وقوع ذلك أن يلعن الرجل والديه يكرمانه ويربيانه ويرعيانه ويحسنان إليه، فهل يتصور أن يلعنهما؟ قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، وهذا يسمى لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب. وهو يدل على أن من تسبب بشيء نسب إليه، فمن تسبب بلعن والديه ينسب إليه اللعن، ولهذا قال لا لعن الله من لعن والديه، أي سواء ابتداء أو تسببا بأن كان سببا في لعنهما، فالمتسبب ينسب إليه الأمر، ينسب إليه الأمر. والحديث من شواهد ذلك. والأمر الثالث، قال لعن الله من آوى محدثا، محدثا أي مرتكبا لجناية يستحق عليها الحد فيؤويه ويحول بينه وبين إيقاع الحد عليه، آوى محدثا. وفي رواية محدثا آوى محدثا، والمحدث هو الحدث البدعة الضلالة، وإيواؤها نصرتها والذب عنها والدفاع عنها والتمكين لها. آوى محدثا أي نصر البدع وآوى البدع وسعى في نشرها. والأمر الرابع في الحديث، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي العلامات التي توضع في الأرض، إما للتمييز بين أرض وأرض، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، وبينهما علامات منارات تميز أرض هذا من أرض هذا. فلو أن أحد صاحب الأرضين حمل هذه المنارات وأدخلها في جزء من أرض جاره لتتسع أرضه وتضيق أرض جاره، غير منار الأرض، فاستحق هذه اللعنة المذكورة في الحديث. ويشمل أيضا من غير منار الأرض أي العلامات التي يهتدى بها، العلامات التي يهتدى بها، مثل ما يسمى في زماننا اللوحات الإرشادية في الطرقات، مدينة كذا ويشير السهم إلى جهتها. فلو أن إنسان غير شيئا من هذه العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقهم فهذا متعرض لهذه اللعنة. فهذه أمور أربعة ذكرت في هذا الحديث، وكل واحد منها مصدر باللعنة، لعن فاعله، اللعن هنا للفاعل، لعن الله كذا أي من فعل هذه الأشياء، فمن فعلها فهو معرض للعنة وحلول اللعنة عليه. وبدأت هذه الأمور بالذبح، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، واضح الدلالة على التهديد والوعيد لمن ذبح لغير الله، وأنه ارتكب أكبر الكبائر وأعظم الآثام حيث صرف حق الله لغيره.
نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، وأبو نعيم في الحلية وغيرهما. يقول رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قوله دخل رجل الجنة في ذباب أي بسبب ذباب، ودخل رجل النار في ذباب أي بسبب ذباب. وهذا أمر عجيب، رجل يدخل الجنة بسبب ذباب وآخر يدخل النار بسبب ذباب، هذا أمر عجيب، عجيب جدا. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهذه المبادرة بالسؤال يدل على شدة التعجب، بادروا بالسؤال من شدة تعجبهم من الأمر. ذباب الذي هو أحقر الحيوان وأخذته، حيوان مؤذي، طير مؤذي من أخس الحيوان، ورجل يدخل الجنة بذباب وآخر يدخل الجنة بذباب، أمر عجيب. كيف ذاك يا رسول الله؟ كيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان، ويحتمل أنهما من بني إسرائيل، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر أخبار بني إسرائيل. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يسمحون لأحد يمر من عند هذا الصنم إلا أن يقرب له شيئا، إلا أن يقرب له شيئا، أي شيء كان لا بد أن يقرب قبل أن يمر، على وجه الإلزام لكل من يمر من عند هذا الصنم. عنده قوم لا يأذنون لأحد وصل إلى هذه المنطقة أن يجاوز إلا إذا قرب، وإلا لا يمر. فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب. قال ما عندي شيء أقربه، ما عندي شيء أقربه. قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابا من الهواء وقطع عنق الذباب لهذا الصنم فمات فدخل النار. لاحظ معي قوله في الحديث دخل رجل النار في ذباب، ألا يدل الحديث أن الرجل قبل هذه القصة مسلم أو لا يدل على ذلك؟ يدل على أنه مسلم قبل هذه القصة أو ليس بمسلم. إن قلنا أنه كافر قبل ذلك، ما معنى قوله دخل في ذباب؟ الدخول هذا في ذباب، إذن هو مسلم قبل ذلك، هو مسلم قبل ذلك، فانتقل من الإسلام إلى الكفر، وانتقل من موجب دخول الجنة وهو الإسلام إلى موجب دخول النار بذباب، ذبحه فدخل النار بسببه، إذن هو مسلم قبل ذلك. قوله دخل النار في ذباب أي أنه كان مسلما وذبح ذبابا لغير الله فدخل به النار. واضح الحديث، واضح في قوله دخل رجل النار في ذباب، واضح أنه مسلم، وأن انتقاله من الإسلام بسبب ذبحه لهذا الذباب. هذا الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا، يحتمل الأمر أن الرجل ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، يحتمل أنه ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، أي ذبحه مكرها لا مختارا. ويحتمل أن الرجل لم يبدأ معه بالإكراه، لم يصل إلى مرحلة الإكراه، وهذا الأمر قد يستفاد من المبادرة التي حصلت منه. قال أقرب، قال ما عندي شيء أقربه، يعني قبل أن يصل إلى مرحلة الإكراه ومباشرة إكراهه على الفعل، قال أقرب، قال ما عندي شيء أقرب، ما عندي شيئا أقربه، أي كان يقول أنا مستعد لكن ما عندي، ما أملك شيئا أقربه. فإما أنه مكره أو أنه مختارا ليس مكرها، وإنما مبادرة لهذا الأمر، أنا مستعد لكن ليس عندي شيء. فإن لم يكن مكرها على الاحتمال الثاني فلا إشكال، يعني رجل قرب لغير الله واستحق دخول النار بهذا الشرك. وإن كان مكرها على الاحتمال الأول، مكرها على هذا العمل، والله جل وعلا يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر ففعله تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ على ذلك. فكيف لحقت هذا المؤاخذة مع أنه مكره على الاحتمال الأول؟ والجواب كما ذكر أهل العلم، ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة، الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وهنا فيه إكراه، يرجموكم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لو أطعتموهم تحت وطأة الإكراه. وهذا كما بين الشيخ رحمه الله أن العذر بالإكراه هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة بالأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا أيضا مستفاد من قوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من نعمة الله بهذه الأمة. أما من قبلنا فكان لا يعذر بذلك، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة ونعمته عليهم، أن من أكره على قولة الكفر أو فعلة الكفر ففعلها تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ بذلك. وفصل رحمه الله الكلام في ذلك وبسط فيه الأدلة والبيان في أضواء البيان عند هذه الآية، وأيضا في كتابه الآخر دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب في الجمع بين هذه الآية وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا بالنسبة للأول. الآخر قالوا قرب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. ولاحظ متانة التوحيد هنا وقوة الإخلاص، حتى صبر على توحيده وإخلاصه حتى قطعت عنقه في سبيل التوحيد والإخلاص. قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فقطع عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة. فالحديث شاهد واضح أن الذبح لغير الله شرك ومن موجبات دخول النار، وأن التوحيد والإخلاص لله من موجبات دخول الجنة.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، ومر معنا تفسيرها وأن المراد بالنسكي الذبح. نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر،
أي وانحر لربك، كما أن الصلاة لله لا شريك له فالنحر لله لا شريك له.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
وهذه البداءة تدل على الاهتمام، لأن الذبح لغير الله شرك، والأمور الأخرى المذكورة في الحديث كبائر.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
لعن من لعن والديه أي ابتداء أو تسببا. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا قاله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره في ذلك، إلى من يجيره من ذلك.
نعم، هذا في رواية من آوى محدثا، وفي رواية من آوى محدثا أي آوى البدعة والضلالة ونصرها وحماها. نعم.
لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير.
هذا التقديم والتأخير من أجل اقتطاع، اقتطاع من أرض الغير وحق الغير، ومن اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ويشمل أيضا تغيير منار الأرض تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقاتهم.
قال السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على وجه العموم، فاللعن بالتعميم هذا في الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لو رأيت شخصا معينا أمام عينيك وأمام ناظريك أخذ منارة التي تميز أرضه عن أرض جاره وأدخلها في أرض جاره ليقتطع من أرض جاره، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، مع أنه لعن في النصوص بالتعميم، لعن من غير منار الأرض. فهناك فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فهنا لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. أما اللعن بالتعيين هذا له ضوابطه. نعم.
قال الثامنة هذه القصة العظيمة،
ومما يوضح الفرق بينهما ما جاء في لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، هذا لعن بالتعميم. ولما أتي بذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلد أكثر من مرة، فبعض الصحابة قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، منع من لعنه بالتعيين، مع أنه لعن شارب الخمر عليه الصلاة والسلام بالتعميم. ولهذا يفرق بينهما. نعم.
قال الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، أن رجلا دخل النار في ذباب وآخر دخل الجنة في ذباب. وفي هذا أن الإنسان لا يتحاقر من الأعمال شيء، لا يتحاقر من أعمال شيء، لا يقول الذباب أمر حقير أو أمر هين وماذا لو فعل الإنسان ذلك، لا يتحاقر من الذنوب والأعمال شيء. وإذا كان هذا الرجل في هذا المذكور في هذا الحديث دخل النار في ذباب، فكيف بمن يختار أثمن وأطيب بهيمة الأنعام وينتقيها انتقاء ويختارها اختيارا دقيقا ثم يذهب بها إلى القبور أو الأضرحة أو المقامات أو الأعتاب أو غيرها فيريقها متقربا بها إلى المقبورين عياذا بالله. إذا كان من ذبح ذبابا لغير الله دخل بهذه الذبيحة النار، فكيف بمن يختار أطيب الماشية وأطيب بهيمة الأنعام ويتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين أو من الأضرحة أو القباب أو الأعتاب أو غيرها والعياذ بالله. نعم.
قال الثامنة، نعم، قال التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
أنه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعل ذلك تخلصا من شرهم، يعني هو ما جاء أصلا لهذه المنطقة من أجل أن يذبح هذا الذباب، هو مهر في مصلحة له من مصالحه فوقفوا عند هؤلاء القوم الذين هذا شأنهم، هو لم يقصد، ما جاء هذا المكان قاصدا أن يتقرب لهذا الصنم بهذا الذباب، لم يقصد ذلك، بل هو مسلم وليست هذه من أعماله ولا يقصد هذه الأعمال ولا يأتيها، ولكن لما وصل وطلبوا منه أراد أن يتخلص من شرهم، أراد أن يتخلص من شرهم، وإن كان أكره على العمل فدخوله النار على المعنى الذي ذكرنا أنهم لا يعذرون بالإكراه لأدلة دلت على ذلك، تجدون بسطها في كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم.
قال العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين يعني خطورته وشدة ضرره، فهذا لم يوافقهم مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، طلبوا منه العمل الظاهر وهو أن يذبح حتى وإن كان باطنه بينه وبين نفسه لا يريد ذلك، هم طلبوا العمل الظاهر، أرادوا منه العمل الظاهر، ومع ذلك صبر على القتل لعلمه بخطورة الشرك وفداحته. نعم.
قال الحادي عشر، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لم يكن، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب،
وهذا واضح، واضح، لأن سبب دخول النار هو الذباب، إذا معنى ذلك أنه كان على الإسلام قبل ذلك.
الثاني عشر، فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
فيه شاهد للحديث الصحيح الذي فيه قرب الجنة وقرب النار، ومر معنا قريبا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، وليس بين الموحد وبين الجنة إلا أن يموت، فالجنة قريبة والنار قريبة، الجنة قريبة والنار قريبة. ولهذا الحديث، حديث هذه الترجمة شاهد لقرب الجنة وقرب النار، مجرد أن يموت الإنسان إما إلى جنة وإلا أو إلى نار. نعم.
قال الثالثة عشر، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب هذا الصنم الذباب لا يعني شيئا عندهم، ليس مما يفرح بذبحه أو يؤبه لذبحه، هو من الحيوانات التافهة التي تقتل وتباد تخلصا من أذاها، أما أنه يذبح على وجه التقرب، يذبح على وجه التقرب هذا لا يؤبه به، إذن هل مجرد الذبح هو المطلوب عندهم؟ تافه هذا الذي ذبح، عند كل أحد. فهل مجرد الذبح هو المقصود أو ميل القلب الموافقة على العمل؟ فهم يريدون ألا يمر من 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 هذا المكان أحد إلا ويشارك في التقرب. فحتى عند عبدة الأصنام عمل القلب يأتي في الدرجة الأولى. نعم انتهى الباب الذي بعده.
قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هكذا، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي خالصا على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، أي في مكان فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك، وأيضا فيه مجارات ومشابهة لأهل الشرك في صورة عملهم عندما يقصدون تلك البقعة ويذبحون فيها لغير الله. فأن يقصد المسلم تلك البقعة بعينها ليذبح فيها لله، هذا فيه مشابهة لهم في صورة العمل، وهو ذريعة للشرك بالله. ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا فيه عدم المشابهة والمجارات لأهل الشرك والضلال في شركهم، ولو في صورة العمل الظاهرة، ولو في اتيان أمكنتهم وأعيادهم وأماكن ضلالهم. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا، فيه أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، بناه مكيدة للإسلام والمسلمين وإضرارا بالإسلام والمسلمين وتربصا بالمسلمين، بني لهذا الغرض. ولما أنهى هؤلاء المنافقون بناء ذلك المسجد، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل خروجه لتبوك، أتوا إليه وطلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، وقالوا: نحن بنينا هذا المسجد للضعفاء ووقاية لهم من البرد، وذكروا أغراضا حميدة عددوها. فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيه إذا عاد من تبوك. قال: نحن خارجون إلى تبوك، وإذا عدنا أرجأ ذلك. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ورجع إلى المدينة، وكان وعدهم إذا رجع يصلي في مسجدهم، نزل عليه قوله: لا تقم فيه أبدا، يعني في هذا المسجد. فهو مسجد ما بني على تقوى الله، ولم يؤسس لتقوى الله، لم يبنى لإقامة ذكر الله، لم يبنى لذلك، وإنما بني لمحاربة الإسلام والمسلمين والإضرار بالإسلام والمسلمين، مكيدة للإسلام والمسلمين، لم يؤسس على التقوى. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد المؤسس على التقوى هو الذي يقصد ويؤتى ويصلى فيه، أما هذا لم يؤسس إلا مكيدة. قال: لا تقم فيه أبدا. نزلت هذه الآية وآيات كثيرة في سورة التوبة فاضحة للمنافقين وكاشفة لمخططاتهم، ولهذا تسمى سورة التوبة الفاضحة، فضحت المنافقين وعرت أحوالهم. ولهذا يكثر في السورة: ومنهم كذا ومنهم كذا، تذكر أوصاف المنافقين، تذكر أوصاف المنافقين وشنائعهم. قال: لا تقم فيه أبدا. في الحديث في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركت الصلاة فصل. لكن هذه بقعة أسست على الإثم، أسست على العدوان، على الكيد الإسلام والمسلمين، على التربص بالإسلام والمسلمين، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذه البقعة لأنها لم تؤسس على التقوى. ومثل ذلك، وهذا وجه الاستشهاد بالآية، مثل ذلك إذا كانت هناك بقعة مخصصة للشرك يذبح فيها لغير الله وينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله، فلا يقصدها المسلم بذبيحته ليتقرب بذبيحته في تلك البقعة لله سبحانه وتعالى. لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله أو يذبح فيه لغير الله. ودلالة الآية على هذا المعنى واضحة. نعم.
قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هضبة قريبة من ساحل البحر الأحمر. ونذر هذا الرجل أن ينحر إبلا في تلك الهضبة، في ذلك المكان بعينه. والنذر كما سيأتي معنا في الباب القادم عبادة، وهي أن يوجب على نفسه ويلزم نفسه وذمته بشيء ليس واجبا عليه. إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، ذبح الشاة ليس بواجب عليه، لكنه أوجب هذا الأمر على نفسه، فهذا هو النذر. رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة في ذلك المكان، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، جاء مستفتيا. وخذ هنا فائدة، أن من نذر لا بد أن يعرض نذره أولا قبل أن ينذر، لا بد أن يتبين الأمر. ولو نذر حصل من النذر، أحيانا يحصل من الإنسان نذر سريع في مضايق الأمور، تأتيه أزمة أو مصيبة تدهمه فيبادر إلى النذر: إن تخلصت من كذا لله علي كذا، في شيء مداهم له. ابتداء النذر لا, لا, لا يحبذ ولا يحمد أن يبادر إلى، وقد قال: إنما يستخرج به من البخيل. فلا يبادر الإنسان إليه. إن أصيب بمصيبة أو أصابته بلية وخلصه الله منها ونجاه، يحمد الله ويشكره ويتصدق ويذبح دون أن يلزم نفسه بذلك أو يوجب نفسه على نفسه بذلك. فالنذر ابتداء لا يطلب، لكن لو نذر الإنسان أيضا لابد أن يعرض نذره على الشريعة، لأن النذر منه نذر طاعة ومنه نذر معصية. فقبل أن يفعل ما نذر ينظر ويستفتي ويسأل، مثل ما فعل هذا الصحابي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهل أفعل أو لا أفعل؟ إذن من ينذر لابد أن يسأل، وهذه فائدة مستفادة من هذا الحديث، لابد أن يسأل ويتعرف هل النذر الذي فعله طاعة أو معصية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني بوانة، هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه الإبل، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد اسم لما يعود من بعائد الزمان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويتبع ذلك الاجتماع، ويتبع أيضا ذلك أعمال وعبادات. فهذا هو العيد، يوم يعود، يوم عائد، إما في سنة أو شهر أو أسبوع، وفي هذا اليوم العائد اجتماع، وفي الاجتماع أعمال وعبادات، هذا هو العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل قال: هل هذا المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ وقد يخص العيد عندهم ببقعة معينة يكون الاجتماع فيها ويكون تعايدهم فيها، فإذا عاد اليوم المعين في السنة والشهر والأسبوع اتجهوا لذلك المكان وكان الاجتماع فيه وكانت أيضا ممارسة أعمالهم فيه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، فلا يوجد فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال: هل فيه وثن من أوثانهم؟ يعني هل فيه معبود من المعبودات التي يقصدها أهل الجاهلية، أهل الأصنام؟ فقال الرجل: لا، يعني ليس فيه عيد من أعيادهم وليس فيه وثن من أوثانهم، مكان خالي من هذه الأشياء. قال: أوفي بنذرك. يقول أهل العلم: الجواب والحكم في هذه المسألة جاء متعلقا بالوصف، جاء متعلقا بالوصف السابق، وإلا فما فائدة الاستفصال؟ ما فائدة الاستفصال إذا كان الوفاء بالنذر جائز على كل حال؟ فإذا الحكم هنا متعلقا بالوصف، أي أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء، أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء. وهذه ثمرة هذا الاستفصال، وإلا كان الاستفصال لا فائدة من ورائه في الحكم. إذن الحكم متعلق بالوصف، الحكم متعلق بالوصف. فنحن نستفيد من الحديث فائدة ظاهرة، أن المكان إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح لله فيه ولا يقصد للذبح لله فيه، وهذا معنى قول المصنف في الترجمة: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي خالصا في مكان يذبح فيه لغير الله، والحديث ظاهر الدلالة على ذلك. هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فإنه أكمل الحديث،
قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا كان النذر فيه معصية، وأعظم العصيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا وفاء في نذر فيه معصية الله. ولهذا من نذر نذر معصية فلا يوفي هذا النذر، لا نذر في معصية الله. والأمر الثاني: ولا فيما لا يملك ابن آدم، أيضا ليس له أن ينذر نذر، كما أنه ليس له أن ينذر نذر معصية، أيضا ليس له أن ينذر فيما لا يملك. والنذر فيما لا يملك أي من ملك الغير، الأشياء المعينة التي يملكها الغير، ليس له أن ينذر فيما لا يملك ابن آدم. مثل أن يقول قائل: لو شفى الله مريضي لتصدقت ببيت فلان. بيت فلان أنت ما تملكه، بيت فلان أنت ما تملكه، أو لتصدقت بسيارة فلان، أو اعتقت عبد فلان، أنت ما تملكه. هذا معنى قوله: لا 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 فيما لا يملك ابن آدم. وليس المراد فيما لا يملك ابن آدم مثل لو تقول أن تقول: إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا، ولو كنت لا تملك شات أصلا، هذه باقية في ذمتك، هذه باقية في ذمتك. لو قلت: إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا، وأنت وقت النذر لا تملك شات، لا يشملك هنا الحديث. فالشاة في ذمتك تطلب شاة إذا تحقق المقصود وتذبح وتشتريها وتذبحها هي في ذمتك. لكن النهي هنا فيما لا يملك ابن آدم أي أشياء المعينة المملوكة للناس، تحدد شيء معين، تحدد شيئا معين، تقول إن شفى الله مريضي تصدقت ببيت فلان، هذا لا تملكه ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا هو المعنى والمقصود في الحديث. الشاهد من الحديث للترجمة ظاهر وهو أن فيه دلالة واضحة على أنه لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. نعم.
قال رواه أبو
أضف إلى ذلك فائدة مهمة لبابنا السابق، إذا كان المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله، فكيف بمن يأتيه فيذبح فيه لغير الله؟ فأيضا من هذا الوجه له دلالة على الترجمة السابقة. هذه الترجمة في من يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أن هذا باطل، فكيف بمن يذبح لغير الله؟ كيف بمن يذبح لغير الله؟ نعم.
قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال رواه أبو داود أي في سننه على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وقد مر معنا بيان تفسير هذه الآية والمراد بها.
قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ولهذا ديار المعذبين أمر الناس أن يمروا بها سريعا وأن يمروا وهم متباكين لا تبقى في المكان، لأن البقعة أثرت فيها المعصية، فيؤمر الإنسان أن يمر سريعا ولا يبقى ويمر وهو يتباكى، لا يمر وهو منبسط ومنشرح ويجلس في المكان. ولو حصل أن وقوع ذلك أن يلعن الرجل والديه يكرمانه ويربيانه ويرعيانه ويحسنان إليه، فهل يتصور أن يلعنهما؟ قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه. وهذا يسمى لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب، وهو يدل على أن من تسبب بشيء نسب إليه، فمن تسبب بلعن والديه ينسب إليه اللعن. ولهذا قال: لا لعن الله من لعن والديه، أي سواء ابتداء أو تسببا بأن كان سببا في لعنهما، فالمتسبب ينسب إليه الأمر، ينسب إليه الأمر. والحديث من شواهد ذلك. والأمر الثالث: قال لعن الله من آوى محدثا. محدثا أي مرتكبا لجناية يستحق عليها الحد فيؤويه ويحول بينه وبين إيقاع الحد عليه، آوى محدثا. وفي رواية محدثا، آوى محدثا، والمحدث هو الحدث البدعة الضلالة، وإيواؤها نصرتها والذب عنها والدفاع عنها والتمكين لها. آوى محدثا أي نصر البدع وآوى البدع وسعى في نشرها. والأمر الرابع في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي العلامات التي توضع في الأرض، إما للتمييز بين أرض وأرض، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، وبينهما علامات منارات تميز أرض هذا من أرض هذا. فلو أن أحد صاحب الأرضين حمل هذه المنارات وأدخلها في جزء من أرض جاره لتتسع أرضه وتضيق أرض جاره، غير منار الأرض، فاستحق هذه اللعنة المذكورة في الحديث. ويشمل أيضا من غير منار الأرض، أي العلامات التي يهتدى بها، العلامات التي يهتدى بها، مثل ما يسمى في زماننا اللوحات الإرشادية في الطرقات، مدينة كذا ويشير السهم إلى جهتها. فلو أن إنسان غير شيئا من هذه العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقهم فهذا متعرض لهذه اللعنة. فهذه أمور أربعة ذكرت في هذا الحديث، وكل واحد منها مصدر باللعنة، لعن فاعله. اللعن هنا للفاعل، لعن الله كذا، أي من فعل هذه الأشياء، فمن فعلها فهو معرض للعنة وحلول اللعنة عليه. وبدأت هذه الأمور بالذبح، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، واضح الدلالة على التهديد والوعيد لمن ذبح لغير الله، وأنه ارتكب أكبر الكبائر وأعظم الآثام حيث صرف حق الله لغيره.
نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزونه، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، وأبو نعيم في الحلية وغيرهما. يقول رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قوله دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، أي بسبب ذباب. وهذا أمر عجيب، رجل يدخل الجنة بسبب ذباب، وآخر يدخل النار بسبب ذباب. هذا أمر عجيب، عجيب جدا. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهذه المبادرة بالسؤال يدل على شدة التعجب، بادروا بالسؤال من شدة تعجبهم من الأمر. ذباب الذي هو أحقر الحيوان وأخذته، حيوان مؤذي، طير مؤذي من أخص الحيوان، ورجل يدخل الجنة بذباب وآخر يدخل الجنة بذباب، أمر عجيب. كيف ذاك يا رسول الله؟ كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان. مر رجلان، ويحتمل أنهما من بني إسرائيل، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر أخبار بني إسرائيل. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يسمحون لأحد يمر من عند هذا الصنم إلا أن يقرب، أن يقرب له شيئا، إلا أن يقرب له شيئا أي شيء كان، لا بد أن يقرب قبل أن يمر، على وجه الإلزام لكل من يمر من عند هذا الصنم عنده قوم لا يأذنون لأحد وصل إلى هذه المنطقة أن يجاوز إلا إذا قرب، وإلا لا يمر. فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا. فأخذ ذبابا من الهواء وقطع عنق الذباب لهذا الصنم فمات فدخل النار. لاحظ معي قوله في الحديث دخل رجل النار في ذباب، ألا يدل الحديث أن الرجل قبل هذه القصة مسلم أو لا يدل على ذلك؟ يدل على أنه مسلم قبل هذه القصة أو ليس بمسلم. إن قلنا أنه كافر قبل ذلك ما معنى قوله دخل في ذباب؟ الدخول هذا في ذباب، إذن هو مسلم قبل ذلك، هو مسلم قبل ذلك فانتقل من الإسلام إلى الكفر، وانتقل من موجب دخول الجنة وهو الإسلام إلى موجب دخول النار بذباب، ذبحه فدخل النار بسببه، إذن هو مسلم قبل ذلك. قوله دخل النار في ذباب أي أنه كان مسلما وذبح ذبابا لغير الله فدخل به النار. واضح الحديث، واضح في قوله دخل رجل النار في ذباب، واضح أنه مسلم وأن انتقاله من الإسلام بسبب ذبحه لهذا الذباب. هذا الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا، يحتمل الأمر أن الرجل ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، يحتمل أنه ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، أي ذبحه مكرها لا مختارا. ويحتمل أن الرجل لم يبدأ معه بالإكراه، لم يصل إلى مرحلة الإكراه، وهذا الأمر قد يستفاد من المبادرة التي حصلت منه، قالوا قرب، قال ما عندي شيء أقربه، يعني قبل أن يصل إلى مرحلة الإكراه ومباشرة إكراهه على الفعل، قالوا قرب، قال ما عندي شيء أقرب، ما عندي شيئا أقربه، أي كان يقول أنا مستعد لكن ما عندي، ما أملك شيئا أقربه. فإما أنه مكره أو أنه مختارا ليس مكرها وإنما مبادرة لهذا الأمر، أنا مستعد لكن ليس عندي شيء. فإن لم يكن مكرها على الاحتمال الثاني فلا إشكال، يعني رجل قرب لغير الله واستحق دخول النار بهذا الشرك، وإن كان مكرها على الاحتمال الأول مكرها على هذا العمل، والله جل وعلا يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر ففعله تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ على ذلك، فكيف لحقت هذا المؤاخذة مع أنه مكره على الاحتمال الأول؟ والجواب كما ذكر أهل العلم ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، وهنا فيه إكراه يرجموكم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني لو أطعتموهم تحت وطأة الإكراه. وهذا كما بين الشيخ رحمه الله أن العذر بالإكراه هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا أيضا مستفاد من قوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من نعمة الله بهذه الأمة. أما من قبلنا فكان لا يعذر بذلك، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة ونعمته عليهم أن من أكره على قولة الكفر أو فعلة الكفر ففعلها تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ بذلك. وفصل رحمه الله الكلام في ذلك وبسط فيه الأدلة والبيان في أضواء البيان عند هذه الآية، وأيضا في كتابه الآخر دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب في الجمع بين هذه الآية وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا بالنسبة للأول. الآخر قالوا قرب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. ولاحظ متانة التوحيد هنا وقوة الإخلاص، حتى صبر على توحيده وإخلاصه حتى قطعت عنقه في سبيل التوحيد والإخلاص. قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فقطع عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة. فالحديث شاهد واضح أن الذبح لغير الله شرك ومن موجبات دخول النار، وأن التوحيد والإخلاص لله من موجبات دخول الجنة.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، ومر معنا تفسيرها وأن المراد بالنسك الذبح. نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
أي وانحر لربك، كما أن الصلاة لله لا شريك له فالنحر لله لا شريك له.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
وهذه البداءة تدل على الاهتمام، لأن الذبح لغير الله شرك، والأمور الأخرى المذكورة في الحديث كبائر.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
لعن من لعن والديه أي ابتداء أو تسببا. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا قاله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره في ذلك، إلى من يجيره من ذلك.
نعم، هذا في رواية من آوى محدثا، وفي رواية من آوى محدثا أي آوى البدعة والضلالة ونصرها وحماها. نعم.
لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير.
هذا التقديم والتأخير من أجل اقتطاع، اقتطاع من أرض الغير وحق الغير، ومن اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ويشمل أيضا تغيير منار الأرض تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقاتهم.
قال السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على وجه العموم. فاللعن بالتعميم هذا في الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. لو رأيت شخصا معينا أمام عينيك وأمام ناظريك أخذ منارة التي تميز أرضه عن أرض جاره وأدخلها في أرض جاره ليقتطع من أرض جاره، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، مع أنه لعن في النصوص بالتعميم، لعن من غير منار الأرض. فهناك فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فهنا لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. أما اللعن بالتعيين هذا له ضوابطه. نعم.
قال الثامنة: هذه القصة العظيمة.
ومما يوضح الفرق بينهما ما جاء في لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، هذا لعن بالتعميم. ولما أتي بذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلد أكثر من مرة، فبعض الصحابة قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه. منع من لعنه بالتعيين، مع أنه لعن شارب الخمر عليه الصلاة والسلام بالتعميم. ولهذا يفرق بينهما. نعم.
قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، أن رجلا دخل النار في ذباب وآخر دخل الجنة في ذباب. وفي هذا أن الإنسان لا يتحاقر من الأعمال شيء، لا يتحاقر من الأعمال شيء، لا يقول الذباب أمره حقير أو أمره هين وماذا لو فعل الإنسان ذلك، لا يتحاقر من الذنوب والأعمال شيء. وإذا كان هذا الرجل في هذا المذكور في هذا الحديث دخل النار في ذباب، فكيف بمن يختار أثمن وأطيب بهيمة الأنعام وينتقيها انتقاء ويختارها اختيارا دقيقا، ثم يذهب بها إلى القبور أو الأضرحة أو المقامات أو الأعتاب أو غيرها فيريقها متقربا بها إلى المقبورين، عياذا بالله. إذا كان من ذبح ذبابا لغير الله دخل بهذه الذبيحة النار، فكيف بمن يختار أطيب الماشية وأطيب بهيمة الأنعام ويتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين أو من الأضرحة أو القباب أو الأعتاب أو غيرها، والعياذ بالله. نعم.
قال الثامنة، نعم، قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
أنه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعل ذلك تخلصا من شرهم، يعني هو ما جاء أصلا لهذه المنطقة من أجل أن يذبح هذا الذباب، هو مهر في مصلحة له من مصالح فوقفوا عند هؤلاء القوم الذين هذا شأنهم، هو لم يقصد، ما جاء هذا المكان قاصدا أن يتقرب لهذا الصنم بهذا الذباب، لم يقصد ذلك، بل هو مسلم وليست هذه من أعماله ولا يقصد هذه الأعمال ولا يأتيها، ولكن لما وصل وطلبوا منه أراد أن يتخلص من شرهم، أراد أن يتخلص من شرهم. وإن كان أكره على العمل فدخوله النار على المعنى الذي ذكرنا أنهم لا يعذرون بالإكراه، لأدلة دلت على ذلك تجدون بسطها في كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم.
قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني خطورته وشدة ضرره، فهذا لم يوافقهم مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، طلبوا منه العمل الظاهر وهو أن يذبح حتى وإن كان باطنه بينه وبين نفسه لا يريد ذلك، هم طلبوا العمل الظاهر، أرادوا منه العمل الظاهر، ومع ذلك صبر على القتل لعلمه بخطورة الشرك وفداحته. نعم.
قال الحادي عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لم يكن، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
وهذا واضح، واضح، لأن سبب دخول النار هو الذباب، إذا معنى ذلك أنه كان على الإسلام قبل ذلك.
الثاني عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
فيه شاهد الحديث الصحيح الذي فيه قرب الجنة وقرب النار، ومر معنا قريبا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، وليس بين الموحد وبين الجنة إلا أن يموت، فالجنة قريبة والنار قريبة، الجنة قريبة والنار قريبة. ولهذا الحديث، حديث هذه الترجمة شاهد لقرب الجنة وقرب النار، مجرد أن يموت الإنسان إما إلى جنة وإلا أو إلى نار. نعم.
قال الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب هذا الصنم الذباب لا يعني شيئا عندهم، ليس مما يفرح بذبحه أو يؤبه لذبحه، هو من الحيوانات التافهة التي تقتل وتباد تخلصا من أذاها، أما أنه يذبح على وجه التقرب، يذبح على وجه التقرب، هذا لا يؤبى به. إذن هل مجرد الذبح هو المطلوب عندهم؟ تافه هذا الذي ذبح عند كل أحد، فهل مجرد الذبح هو المقصود أو ميل القلب، الموافقة على العمل؟ فهم يريدون ألا يمر من هذا المكان أحد إلا ويشارك في التقرب، فحتى عند عبدة الأصنام عمل القلب يأتي في الدرجة الأولى. نعم. انتهى الباب الذي بعده.
قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هكذا. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي خالصا على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، أي في مكان فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك، وأيضا فيه مجارات ومشابهة لأهل الشرك في صورة عملهم عندما يقصدون تلك البقعة ويذبحون فيها لغير الله. فأن يقصد المسلم تلك البقعة بعينها ليذبح فيها لله، هذا فيه مشابهة لهم في صورة العمل، وهو ذريعة للشرك بالله، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا فيه عدم المشابهة والمجارات لأهل الشرك والضلال في شركهم، ولو في صورة العمل الظاهرة، ولو في اتيان أمكنتهم وأعيادهم وأماكن ضلالهم. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا. فيه أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، بناه مكيدة للإسلام والمسلمين وإضرارا بالإسلام والمسلمين وتربصا بالمسلمين، بني لهذا الغرض. ولما أنهى هؤلاء المنافقون بناء ذلك المسجد أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل خروجه لتبوك، أتوا إليه وطلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، وقالوا نحن بنينا هذا المسجد للضعفة ووقاية لهم من البرد، وذكروا أغراضا حميدة عددوها. فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيه إذا عاد من تبوك، قال نحن خارجون إلى تبوك وإذا عدنا أرجأ ذلك. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ورجع إلى المدينة، وكان وعدهم إذا رجع يصلي في مسجدهم، نزل عليه قوله لا تقم فيه أبدا، يعني في هذا المسجد. فهو مسجد ما بني على تقوى الله، ولم يؤسس لتقوى الله، لم يبنى لإقامة ذكر الله، لم يبنى لذلك، وإنما بني لمحاربة الإسلام والمسلمين والإضرار بالإسلام والمسلمين، مكيدة للإسلام والمسلمين، لم يؤسس على التقوى. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد المؤسس على التقوى هو الذي يقصد ويؤتى ويصلى فيه، أما هذا لم يؤسس إلا مكيدة. قال لا تقم فيه أبدا. نزلت هذه الآية وآيات كثيرة في سورة التوبة فاضحة للمنافقين وكاشفة لمخططاتهم، ولهذا تسمى سورة التوبة الفاضحة، فضحت المنافقين وعرت أحوالهم. ولهذا يكثر في السورة ومنهم كذا ومنهم كذا، تذكر أوصاف المنافقين، تذكر أوصاف المنافقين وشنائعهم. قال لا تقم فيه أبدا. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الصلاة فصل. لكن هذه بقعة أسست على الإثم، أسست على العدوان، على الكيد للإسلام والمسلمين، على التربص بالإسلام والمسلمين، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذه البقعة لأنها لم تؤسس على التقوى. ومثل ذلك، وهذا وجه الاستشهاد بالآية، مثل ذلك إذا كانت هناك بقعة مخصصة للشرك يذبح فيها لغير الله وينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله، فلا يقصدها المسلم بذبيحته ليتقرب بذبيحته في تلك البقعة لله سبحانه وتعالى، لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله أو يذبح فيه لغير الله. ودلالة الآية على هذا المعنى واضحة. نعم.
قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هضبة قريبة من ساحل البحر الأحمر، ونذر هذا الرجل أن ينحر إبلا في تلك الهضبة في ذلك المكان بعينه. والنذر كما سيأتي معنا في الباب القادم عبادة، وهي أن يوجب على نفسه ويلزم نفسه وذمته بشيء ليس واجبا عليه. إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، ذبح الشاة ليس بواجب عليه، لكنه أوجب هذا الأمر على نفسه، فهذا هو النذر. رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة في ذلك المكان، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، جاء مستفتيا. وخذ هنا فائدة، أن من نذر لا بد أن يعرض نذره أولا قبل أن ينذر، لا بد أن يتبين الأمر. ولو نذر حصل منه النذر، أحيانا يحصل من الإنسان نذر سريع في مضايق الأمور، تأتيه أزمة أو مصيبة تدهمه فيبادر إلى النذر، إن تخلصت من كذا لله علي كذا في شيء مداهم له. ابتداء النذر لا يحبذ ولا يحمد أن يبادر إلى، وقد قال إنما يستخرج به من البخيل، فلا يبادر الإنسان إليه. إن أصيب بمصيبة أو أصابته بلية وخلصه الله منها ونجاه، يحمد الله ويشكره ويتصدق ويذبح دون أن يلزم نفسه بذلك أو يوجب نفسه على نفسه بذلك. فالنذر ابتداء لا يقلب، لكن لو نذر الإنسان أيضا لابد أن يعرض نذره على الشريعة، لأن النذر منه نذر طاعة ومنه نذر معصية. فقبل أن يفعل ما نذر ينظر ويستفتي ويسأل، مثل ما فعل هذا الصحابي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهل أفعل أو لا أفعل؟ إذن من ينذر لابد أن يسأل، وهذه فائدة مستفادة من هذا الحديث، لابد أن يسأل ويتعرف هل النذر الذي فعله طاعة أو معصية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني بوانة، هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه الإبل، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد اسم لما يعود من بعائد الزمان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويتبع ذلك الاجتماع، ويتبع أيضا ذلك أعمال وعبادات. فهذا هو العيد، يوم يعود، يوم عائد، إما في سنة أو شهر أو أسبوع، وفي هذا اليوم العائد اجتماع، وفي الاجتماع أعمال وعبادات، هذا هو العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال هل هذا المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ وقد يخص العيد عندهم ببقعة معينة يكون الاجتماع فيها ويكون تعايدهم فيها، فإذا عاد اليوم المعين في السنة والشهر والأسبوع اتجهوا لذلك المكان وكان الاجتماع فيه وكانت أيضا ممارسة أعمالهم فيه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، فلا يوجد فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال هل فيه وثن من أوثانهم؟ يعني هل فيه معبود من المعبودات التي يقصدها أهل الجاهلية، أهل الأصنام؟ فقال الرجل لا، يعني ليس في عيد من أعيادهم وليس فيه وثن من أوثانهم، مكان خالي من هذه الأشياء. قال أوفي بنذرك. يقول أهل العلم الجواب والحكم في هذه المسألة جاء متعلقا بالوصف، جاء متعلقا بالوصف السابق، وإلا فما فائدة الاستفصال؟ ما فائدة الاستفصال إذا كان الوفاء بالنذر جائز على كل حال؟ فإذا الحكم هنا متعلقا بالوصف، أي أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء، أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء. وهذه ثمرة هذا الاستفصال، وإلا كان الاستفصال لا فائدة من ورائه في الحكم. إذن الحكم متعلق بالوصف، الحكم متعلق بالوصف. فنحن نستفيد من الحديث فائدة ظاهرة، أن المكان إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح لله فيه ولا يقصد للذبح لله فيه، وهذا معنى قول المصنف في الترجمة لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي خالصا في مكان يذبح فيه لغير الله، والحديث ظاهر الدلالة على ذلك. هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. فإنه أكمل الحديث،
قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا كان النذر فيه معصية وأعظم العصيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا وفاء في نذر فيه معصية الله. ولهذا من نذر نذر معصية فلا يوفي هذا النذر، لا نذر في معصية الله. والأمر الثاني ولا فيما لا يملك ابن آدم، أيضا ليس له أن ينذر نذر، كما أنه ليس له أن ينذر نذر معصية أيضا ليس له أن ينذر فيما لا يملك. والنذر فيما لا يملك أي من ملك الغير، الأشياء المعينة التي يملكها الغير، ليس له أن ينذر فيما لا يملك ابن آدم. مثل أن يقول قائل لو شفى الله مريضي لتصدقت ببيت فلان. بيت فلان أنت ما تملكه، بيت فلان أنت ما تملكه، أو لتصدقت بسيارة فلان، أو اعتقت عبد فلان، أنت ما تملكه. هذا معنى قوله لا 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 فيما لا يملك ابن آدم، وليس المراد فيما لا يملك ابن آدم مثل لو تقول أن تقول إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، ولو كنت لا تملك شاة أصلا، هذه باقية في ذمتك، هذه باقية في ذمتك. لو قلت إن شفى الله مريضي ذبحت شاة وأنت وقت النذر لا تملك شاة، لا يشملك هنا الحديث. فالشاة في ذمتك، تطلب شاة إذا تحقق المقصود وتذبح وتشتريها وتذبحها، هي في ذمتك. لكن النهي هنا فيما لا يملك ابن آدم أي أشياء المعينة المملوكة للناس، تحدد شيء معين، تحدد شيئا معين، تقول إن شفى الله مريضي تصدقت ببيت فلان، هذا لا تملكه ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا هو المعنى والمقصود في الحديث. الشاهد من الحديث للترجمة ظاهر، وهو أن فيه دلالة واضحة على أنه لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. نعم.
قال رواه أبو،
أضف إلى ذلك فائدة مهمة لبابنا السابق، إذا كان المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله، فكيف بمن يأتيه فيذبح فيه لغير الله؟ فأيضا من هذا الوجه له دلالة على الترجمة السابقة. هذه الترجمة في من يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أن هذا باطل، فكيف بمن يذبح لغير الله؟ كيف بمن يذبح لغير الله؟ نعم.
قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال رواه أبو داود أي في سننه، على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وقد مر معنا بيان تفسير هذه الآية والمراد بها.
قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ولهذا ديار المعذبين أمر الناس أن يمروا بها سريعا، وأن يمروا وهم متباتين لا تبقى في المكان، لأن البقعة أثرت فيها المعصية، فيؤمر الإنسان أن يمر سريعا ولا يبقى، ويمر وهو يتباكى، لا يمر وهو منبسط ومنشرح ويجلس في مكان، ولو حصل أن